الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بينه تبيينا، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام القراءة، ومن تلك الأحكام يجوز للمصلي أن يقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ويجوز أن يقرأ صراط الذين وصراط الذين بالصاد أو السين، ويجوز له في خفوا من سورة الإخلاص أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو، أي خفوا وخفوا وخفؤا وخفؤا. والسبب في جواز هذه الصور المختلفة هو ما جاءت به القراءات المشهورة المقبولة. وإذا لم يقف المصلي على أحد في قوله تعالى: قل هو الله أحد، ووصله لله الصمد، فالأحوط أن يقول: أحد الله الصمد، بضم الدال وكسر النون لالتقاء الساكنين بين التنوين ولام لفظ الجلال. وإذا اعتقد المصلي كون الكلمة من السورة على وجه خاص من الإعراب، مثلا كان يعتقد أن كلمة رب في الحمد لله رب العالمين مرفوعة، وكان يقرأها الحمد لله رب العالمين بالضم، أو اعتقد في حركة بناء مثل عليهم في غير المغضوب عليهم، كان يضم الميم في الضمير ويقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو كان يقرأ مستقيم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا صلى مدة من الزمان وبعد ذلك تبين له أن ما اعتقده كان غلطا، فصلاته تحكم بالصحة. هذا إذا كان معتقدا بصحة ما يقرأه ثم تبين الخلاف. وأما إذا كان شاكا ولم يعتني فقرأ غلطا، فتجب عليه الإعادة والقضاء، ووظيفته في صورة التردد والشك السؤال حتى يطمئن من صحة قراءته. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك في صحة ما قرأه؟ الجواب: لا يعتني بشكه، سواء كان الشك قبل الركوع أو بعده أو بعد إكمال الصلاة، فيبني على الصحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي دي مواج الله تحبط صخرة في آخر هذا الليل.
عطاء للسائل
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستحيلين
ونورا للعابدين
ونداء منتظر للعصات الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي اجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم تغني لحوك في رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكون وشرائع المصافات برحمتك وبه تبارك وتعالى نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في قبل طلوع إخوتنا الأفاضل سوف نتحدث في هذه الأمسية الرمضانية عن الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا فابقى معنا. وبما أنه بمشاركاتكم يحلو لقاءنا فنحن نستقبل اتصالاتكم عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 ومفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 098-21. كما نستقبل مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب ورقمنا هو مكرر 098-9-37-94-2431. أيضا أحبتنا يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية وعنوانه هو arabicradio.ir. أيضا عنواننا على قناة إذاعة طهران العربية في موقع في تطبيق التليجرام هو @arabicradio_ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. القلب الصائم قلب متحرر من حب الدنيا والتعلق بشهواتها وملذاتها، مشغول بالنعيم الباقي وطالب للراحة الدائمة، ولذا يهون عنده تعب الدنيا لأنه يؤمن في راحة الجنة، وتظهر عنده الدنيا لأنه يرجي النفس بنيل الآخرة، ولا تأسره شهوات الدنيا ولا تشغله عن طاعة الله، لأنه يمني النفس بامتناعها وبإمتاعها في الجنة الباقية. وأما غيره فتراه مشغولا بحب الدنيا يؤثرها على الآخرة، هي همه وطلبته. ولتعلم الفرق بين الاثنين فلنسمع قول الرسول صلى الله عليه وآله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شأنه وأتته الدنيا وهي رامه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شأنه ولم يأته من الدنيا إلا تزود بالأعمال الصالحة لإعمار الآخرة وليس دار مقر ومقام، والاغترار بمتاعه سبب للعمى المعنوي والغفلة عن العمل فيها لإعمار الدنيا الحقيقية في الدار الآخرة.
Oh. تعفو التائبين والخطاة بحق شهرك الكريم يا كريم. اهد قلبي للصراط المستقيم بحق شهرك الكريم يا كريم. اهد قلبي للصراط المستقيم حيمي للنعيم وكافني مع الأئمة الأبرار.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم وسلم على صاحب الجهر والحياة الكرام. من مظاهر الاغترار الدنيا والخضوع لأسرها حصر الإنسان همته في العمل من أجل الحصول على ما لا يحتاجه من رزق الحياة الدنيا. فقد روي في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال عيسى بن مريم عليه السلام: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل. كيف يكون من أهل العلم من هو في مسيره إلى آخرته مقبل على دنياه وما يضره أحب إليه مما ينفعه؟ ومن هذا الحديث أيها الأفاضل نعرف أن من مصاديق التحرر من أسر الدنيا هو أن يكون المؤمن مبتغيا للآخرة ورضا ربه حتى في سعيه وعمله للكسب المادي، كأن تكون نيته الاستجابة للأمر الإلهي بالسعي في كسب الرزق وليس الحرص على كل ما أما الآن أيها الأحبة نقدم لكم إلى أولى فقرات اللقاء وهي أعمال شهر رمضان.
أبصارهم. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أهل بيتي هل يشكو إيذاء أهل بيته له؟ يشكو ظلم أهل بيته له؟ قطيعة أهل بيته له؟ قال: يا رسول الله، أهل بيتي أبوا إلا توتبا علي وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم. فقد إجازة من النبي صلى الله عليه وآله، قال: إذن يرفضكم الله جميعا. قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير. إذن أخي المؤمن، بإمكان الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن يقابل إساءة أرحامه بالإحسان، لينصره الله تعالى ويكون عونه على من ظلمه منهم. أخي الصائم الكريم، وردت في الرواية فوائد عجيبة وثمرات عجيبة لها صلة الرحم بحدود العمر وزيادة الأموال وتهذيب النفس وتحسين الخلق ودفع البلاء وتزكية الأعمال وتيسير الحساب يوم القيامة وغير ذلك. الحديث عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 3 سنين فيصيرها 30 سنة ويفعل الله ما يشاء. وعن الإمام الباقري عليه السلام صلة الأرحام وذبح الأعمال وتمن الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنفق الأجر. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: صلة الأرحام تحسن الخلق وتصلح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنفق في الأجر. يعني تطول الأمر. واعلم أخي الصائم أن صلة الرحم لا تحتوي على أعمال سعادات مالية، بل تشمل كل نوع من أنواع الإحسان. كل ما يصدق عليه عرفا أنه صلة رحم وإحسان. وكذلك وفي بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام: صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. والحمد لله رب العالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك
رمضان ليس مجرد مطعم بل هو نفحة إيمانية وتنحن القلوب الفجور وما تسحر بها الا لمسات الرحمن تمسح عن الروح غبار تعيد بها ساعات المباركة حيث يسهل الكرم ينصب الباب من نجوى يشعر المؤمن بطرق الله كأن من أسحر خلقه مقدسة يختلف العبد بربه يشعر إنها ساعات السحر هي حالة المجتمع تتجلى فيها معاني الإيمان والخشوع ونور يضيء دروب التائبين ورحمة تغمر الدنيا المنكسرة في كل سحر يتجدد الأمل ويشعر المؤمن بأنه أقرب ما يكون إلى ربه يسمعه ويستجيب
حي على الفناء
فلنستقبل أسحار رمضان بقلوب مفتوحة وأرواح متنفسة والنجاة من كل لحظة فيه فرصة للتوبة والاستغفار ولنشعل قناديل الدعاء لتضيء لنا ذنوب السعادة في الدنيا
Thank you.
نبدأ بمشاركة الكتب الفاضلة من علي الحسيني من العراق وكتب الحسن والصادق فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكل كاتب برنامج قناة الفجر والسلام على الصوم يهذب النفوس ويكفيها من الشهوات ويمنعها من البطن ويصدها عن الطغيان ويبصرها بحقيقتها وضعفها وحاجتها في الطعام الذي هو من نعم الله عليها، فتذل من خالقها وتتواقف امام عظمته سبحانه وتعالى. ان القلب الصائم ايها الكرام قلب متحرر من حب الدنيا والتعلق بشهواتها وملذاتها، مشغول بالنعيم الباقي وخالد للراحه الدائمه، ولذا يهون عنده تعب الدنيا لانه يامل في راحه الجنه، وتصغر عنه الدنيا لانه يغجي نفسه بنيل الاخره، ولا تاسره شهوات الدنيا ولا تشغله عن طاعه الله لانه يمني النفس بامتاعها في الجنة الباقرة. وأما غيره فتراه مشغولا بحب الدنيا يؤثرها على الآخرة، هي همه وطلبته، ولتعلم الفرق بين الاثنين فاسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غنمه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللهم أخرج حب الدنيا من قلبنا، آمين. نشكر
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي في الأخبار العربية، السلام على كل من يستمع إلى الكلمة وعلى الشعب الإيراني والشعب العراقي وكل المسلمين العالم. في بداية الحديث أود أن أنوه تبويض النفس، تبويض النفس في تلك الأيام وامتناعها عن كل ما هو محرم، وامتناع عن الأكل والطعام والشراب وما شابه ذلك، فهو دليل واضح على أن يجب علينا أن نكتب تلك النفس التي تكون هي دائما أمارة في السوء. فعلينا أن نكون مبتعدين من كل الأمور. إذا طبعنا هذا الموضوع في هذا الشهر الكريم نلاحظ عديد من الأمور الإيجابية التي كنا في الأشهر الماضية نتناولها يوميا أو ليليا أو ما شابه ذلك. تلك الأيام نضع الجانب الديني في جوفة الضرور حتى لا تنوي إلى أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، لا يرضاها حتى المجتمع. فنلاحظ في الليلة الماضية كانت ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، تلك الأحياء العبادية، ونلاحظ عدد من الجموع الإسلاميون الحقيقيون اجتمعت كلها في دولة واحدة، في شقة واحدة، في دكان واحد، لأنه في الحكيميات وفي الجوامع نلاحظ كل المسلمين متواسيا بالعباد. فأحيت تلك الليلة، هذا دليل واضح على أنه النفس تروضت وأتت إلى تلك الليلة وتوجهت إلى البارئ عز وجل حتى يكون عملها في ميزان حسناتنا، ويكون عملها واضح إلى الله سبحانه وتعالى. فحب الدنيا يعني هو الشيء الأساسي للنفس، دائما تميل النفس إلى أهوائها، تميل النفس إلى أن تريد أن تلعب في كل شيء، تلهو وتنسل أبابه. بالأخير في هذا الشهر تروضت الروح لأنها اتجهت إلى البارئ عز وجل من الناحية الإيمانية، من الناحية العقلية، وهذا شيء جميل. ونسأل من الله عز وجل أن يرعانا وإياكم ويده علينا وعليكم اليوم والسعادة، وكل عام وأنتم بخير. وشكرا جزيلا لكم أخوكم أبي حسين الشريف من العراق.
شكرا جزيلا للمستمع الفاضل عبد الحسين على هذه المشاركة. أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة ضمن برنامج قبل المشاركة وهي مبشر الصائم.
Thank you.
أمل الله من طاعتكم وسلامكم وقيامكم في هذه الأيام الليالية التي أرسلنا معكم من إذاعة طهران صوت الإمامية الإسلامية في إيران، والحديث عن الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه أو شرب منه عطشان ازداد عطشا حتى يقتل. ومعنى هذا القلب العزيز هو أن يكون الإنسان مالكا وسيدا للدنيا، لا أن يكون مملوكا وعبدا لها، فيأخذ من نعمها ما يستعين به لعمله لإعمار حياته الأخروية الخالدة، لا يكون أكبر همه طلب الدنيا وجمع ما لا بقاء له وما لا يستطيع حمله معه إلى الآخرة، فيكون مصيره الشقاء فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في المرضي عنه في كتاب الكافي: إن في طلب الدنيا أضرارا بالآخرة، بالدنيا فأضر بالدنيا فإنها أحق بالأضرار. ومراده صلى الله عليه وآله من الأضرار بالدنيا هو التحرر من أسرها وعدم الاغترار بمتعها، بما يرفع الإنسان في الغفلة عن العمل بأعمار لا تطاق. إذن أحبتي، حول موضوع الصيام وتحرير الإنسان من حب الدنيا حاورت زميلتنا فضيلة الشيخ جعفر السار الباحث الإسلامي
الإنسان من حب الدنيا. فبرأيكم ما هي الشواهد القرآنية المبينة بأن الصيام يحرر الإنسان من حب الدنيا؟
القرآن الكريم ذكر بأن الهدف من هذا الصيام المبارك هو الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا شك بأن الذي يصل إلى تقوى الله تبارك وتعالى هو يتحرر من حب الدنيا ويحرر الإنسان من حب الدنيا. وطبعا من المعروف أن التقوى هي كما يعني تعريفها بأنها هي ترك المعاصي واجتناب المعاصي وفعل الواجبات والخيرات والفضائل والمكارم. ولذلك التقوى طالما هي الهدف والنتيجة التي يحصلها الإنسان أو التي ينبغي تحصيلها، طبعا ليس هناك عملية أوتوماتيكية بحيث أنه يعني كل من يصوم يحصل التقوى. التقوى طبعا هدف للصائم، لابد للإنسان أن يسعى إليها وأن يحصلها، ولكن يستعين بهذا الصوم الذي هو أحد الوسائل الكبيرة والمهمة في عملية الوصول إلى التقوى وبالتالي التخلص من حب الدنيا. لا شك بأن التقوى التي يحصلها الإنسان من الصوم هي التي تجعله بعيدا عن مزالف الدنيا وعن مفاسد الدنيا، وطبعا بقدر ما، وإلا لا شك بأن الإنسان طالما هو ليس معصوما يمكن أن ينزلق بعض الأحيان، ولكن التقوى التي يحصلها الإنسان من خلال الصوم وغير الصوم لا شك تجعل له حصانة وتجعل له متراس، بحيث أنه كلما انزلق لا سمح الله بدل أن ينزلق نحو الدنيا وحب الدنيا ولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى أو يصعب عودته إلى الله سبحانه وتعالى، بينما التقوى إذا حصلها هي تجعل له نوع من الخسارة. إذا انزلق لا سمح الله نحو حب الدنيا ومفاسد الدنيا يمكن أن يعود من خلال التقوى إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الغاية القصوى والإنسانية من خلال عملية الصوم هو الوصول إلى هذه الروحية التي نعبر عنها بالتقوى.
طيب سمعت الشيخ، كيف يمكن للإنسان أن ينجي الإنسان في حب الدنيا؟
طبعا عندما نتحدث عن حب الدنيا وعملية الصيام التي يمكن أن تشكل منجا للإنسان وطريقة لنجاة الإنسان من هذه الدنيا أو حب الدنيا، باعتبار أن حب الدنيا هو كما هو معلوم ملذات الإنسان، يعني حب الدنيا هي ليست شيئا آخر غير حب الملذات والشهوات والأهواء. ولذلك إذا كان الصوم هو ينجي الإنسان من حب الدنيا فهو باعتبار أنه يضغط على الغريزة المتفلتة عند الإنسان، باعتبار أن الإنسان الذي يحب الدنيا هو عادة يسعى نحو شهواته نحو أهوائه، طبعا غير المحللة، يسعى نحو شهواته غير المحللة، أو بعبارة أخرى أهوائه وشهواته المتفلتة. لا شك بأن الشهوات والأهواء بقدر ضرورتها وضمن ضوابطها التي جعلها الله سبحانه وتعالى هو أمر الله تبارك وتعالى أراده للإنسان، ولكن عندما نتحدث عن حب الدنيا يعني الشهوات المتفلتة والأهواء الغير المنضبطة. ولذلك عندئذ الصوم يجعل الإنسان من خلال ما نشاهده في الصوم نلاحظ أن الصوم هو الذي طبعا يهذب عملية غرائز الإنسان، غرائز الإنسان ومواطن الإنسان. ولذلك نجد بأن الصوم مثلا يمتنع فيه الإنسان عن الأكل وعن الطعام وعن الشراب وهو مباح، يعني طالما هو مباح يمتنع عنه امتثالا لأمر الله، يمتنع عن الطعام عن الشراب عن شهواته وشهواته المحللة ومع ذلك يمتنع عنه، يمتنع عن بعض المحرمات كالكذب مثلا على الله تعالى ورسوله وما إلى ذلك. فإذا يمكن أن تشكل عملية الصوم طالما أن الإنسان الذي يستطيع خلال مدة شهر تقريبا يمتنع عما يحله الله تعالى له في غير شهر رمضان امتثالا لأمر الله، فكيف عندئذ أنه هذا الذي يستطيع أن يطبق شهوته وفرجه وبطنه عن المحلل له، فكيف لا يستطيع عندئذ أن يمتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هو يعني نوع من الامتناع عن حب الدنيا التي يساهم فيها شهر رمضان وفي الوصول إليه.
نعم
بعض الناس لا شك بأنهم يؤدون الصوم بطريقة شكلية أو طقسية بحيث أنه يصبح الصيام هو مجرد جوع وعطش. لا شك بأن الصيام الذي يكون بهذه الطريقة يمكن أن لا نجد له أثرا ليس فقط بعد شهر رمضان بل حتى داخل شهر رمضان. ولذلك الأثار المعنوية في الصوم إذا لم تجد تظهر في خلال شهر رمضان فكيف عندئذ سيكون لها أثر فيما بعد شهر رمضان؟ ولذلك إذا الأثار المعنوية للصوم لا يمكن أن تترتب فقط على الامتناع عن الطعام والشراب، وإلا هذا ما تعبر عنه الروايات بأنه الجوع والعطش. ولذلك ورد في الروايات ما أكثر الجواع وما أقل الصائمين، مضمون الرواية ما أكثر الجواع وما أقل الصائمين، كذلك مثلا كما هو من يحج مثلا ما أكثر الضجيج وأقل الحديث كما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يمكن كما أنه نشاهد الكثير والملايين من المسلمين الذين يحجون إلى بيت الله الحرام، ولكن مجرد أداء شهريات طقسية. لا يمكن أن يكون لهذا الحج بطريقة طقسية أن يكون له أثر معنوي. فعندئذ يعبر عنه الإمام صلوات الله عليه أنه ضجيج وليس حجيج. وكذلك أيضا بالنسبة إلى شهر رمضان، أنه البعض قد يكون ليس له كما ورد في الروايات أيضا ليس له الصيام إلا الجوع والعطش. لذلك إذا أردنا تحصيل الأمور المعنوية أو الفوائد المعنوية أن ترتب على الصوم خلال شهر رمضان وحتى ما بعد شهر رمضان، لا شك أن هناك درجة أعلى من الصيام. الامتناع عن الطعام والشراب هو درجة ثانية. ولذلك مثلا نجد في الروايات الشريفة التي تدعو المسلمين والصائمين إلى أن لا يصوم فقط البطن، وأن يصوم البطن عن الشراب والطعام، أو يصوم الإنسان عن شهواته، بل أيضا هناك مرتبة أخرى للصوم وهي الصوم صوم الجوارح، صوم العقل، صوم الفكر. ولذلك فإذا هذه الحالات المعنوية هي التي يمكن أن تؤدي الإنسان إلى الاستفادة من شهر رمضان العالمية. ولذلك فإذا استطعنا من خلال شهر رمضان أن نهذب جوارحنا كما ورد حتى في بعض الروايات، إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم أو فاحفظوا ألسنتكم وأعينكم من الحرام وما إلى ذلك، فإذا هناك صوم للجوارح نستطيع من خلالها تهذيب هذه الجوارح. وعلى هذا الأساس أيضا يمكن أن تكون هناك حالات معنوية من خلال الصوم، كالدعاء مثلا، التأثر بالدعاء، الدعاء بطريقة يعني فيها نوع من التقرب والخشوع لله سبحانه وتعالى، تحسين الصلاة، تحسين أيضا الإنسان علاقته بالقرآن الكريم. كل هذه الأمور التي نقوم بها في خلال شهر رمضان يمكن أن تترك الأثار المعنوية على الإنسان، بل يمكن أن يكون شهر رمضان محطة إصلاحية للإنسان ينطلق بعدها وبعد شهر رمضان بحياة معنوية جديدة وروحية عالية.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ فهد الأسناف لإتاحة هذه الفرصة، ومستمعينا الأفاضل شكرا لمتابعتنا، نترككم فيما تبقى من برنامج قطف الأنفاس والزملاء البحر المباشر.
في الحب تلقاك الهدوء ضيف
شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين. قبل طلوع الفجر من برنامج إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك. العربية.